يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنشكر الإدارة التي أتحت لنا هذه الفرصة، ونرحب بالشيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله، وعلى قبوله هذه الدعوة رغم أشغاله ووقته الضيق لإلقاء هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. وليتفضل الشيخ مشكورا غير مأمور.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يسرني أن ألتقي بإخواني الطلبة بهذه الوجوه النيرة في هذه الأمسية، من أمسيات الله عز وجل، والذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ولعل خير حديثي معكم وصية ينفعني الله عز وجل بها وإياكم، ولعل أفضل الوصايا وأجلها وأصدقها قيلا وأقومها سبيلا وصية الله عز وجل، أو وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأننا نحن المسلمين مصدرنا كتاب ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا المصدر هو الذي تكفل الله عز وجل بحفظه، وربط سعادة المسلمين بالاعتصام بحبله والاستمساك بهديه. ولا أطيل كثيرا عنكم في هذه المقدمة، وأسوق مباشرة هذه الوصية، وهي وصية مستمدة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنقف على هذه الوصية ونستخرج فوائدها وأسرارها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى العمل بمقتضاها. وهذه الوصية رواها صحابي جليل، وهو العرباض بن سارية رضي الله عنه، حيث قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أصحاب السنن إلا النسائي وأحمد والدارمي، وصححه الترمذي، و ابن حبان والحاكم والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. هذه وصية عظيمة وبليغة، والوصية ما يعهده الموصي من خير. الوصية هي كل ما يعهده الإنسان من خير للموصى له. فإذا أراد الإنسان بشخص خيرا أوصى له، ولقد أوصى الله عز وجل في القرآن الكريم كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. وهذه الوصية هي من أبلغ وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يبين لأمته ما يعلمه لهم من خير، وأن ينهاها عما يعلمه لهم من شر. فما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه ويحلق جناحيه في السماء إلا أخبرنا عنه بعلم، علمه من علمه وجهله من جهله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبض روحه وتعلو روحه إلى السماء عند ربه عز وجل حتى تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، فما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل إلا أمرنا به، وما من شيء يبعدنا عن الله عز وجل إلا حذرنا منه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا آداب الأكل وآداب المشي وآداب النوم وآداب اللباس، بل حتى كما قال الصحابي وقد قيل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء، قال: أجل، بكل افتخار واعتزاز، علمنا كل شيء حتى القراءة، وعلمنا كيف نقضي حاجتنا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا أن يوصل الخير لأمته، فكان يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل، وكان يتخولهم بالموعظة كراهة السآمة، كراهة السماء السآمة، حتى لا يملوا ولا يسألوا. وكان يتخولهم بالموعظة حتى تؤثر في هذه المواعظ. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الخير لأمته. وهكذا ينبغي على الإمام، ينبغي على الإمام الأعظم أن يتفقد الرعية بالذكر والمواعظ والإرشاد. وقد قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ويتفقد أصحابه، وكان ينتهز الفرص حتى يذكرهم ويقربهم ويعرفهم بالله عز وجل. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة قد انتهت في البلاغة. ولقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، وفجر الله عز وجل من شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم، فكان إذا قال أبلغ وأوجز. ولهذا كانت خطبه صلى الله عليه وسلم قصدا قصدا، كانت كلمات يسيرات خفيفات لكنها طيبات زكيات. فوضع موعظة بليغة. هذه الموعظة وصفها الراوي فقال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت أي خافت وخشيت. وهكذا ينبغي أن تكون المواعظ، ينبغي أن تكون المواعظ توقد المشاعر وتذكر بالله وتعرف بالله، فتلين القلوب وتخشع الجوارح. هكذا كانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، كانت توقظ الهمم
كانت تذكر بالله عز وجل، كانت تخشى لها القلوب وتدرس لها العيوب، أن المواعظ الجوفاء والمواعظ العرجاء كالخطب المسجعة الغاوية من الأدلة من الكتاب والسنة، وإنما الاهتمام بالسور البيانية أو المحصنات البديعية وزخرفة الألفاظ وزخرفة العبارات، فكأن هذا المواعظ لا تتجاوز الآذان لأنها لم تخرج من القلب. فالمواعظ المؤثرة هي المواعظ التي تخرج من القلب فتقع في القلب، المواعظ التي تخرج من القلب فتقع في القلب وتذكره بالله، فيزداد القلب معرفة وعلما بالله عز وجل، فيزداد له خشوعا وإقبالا. لقد مر الحسن البصري على رجل يذكر الناس ويعظهم، فقال: لقد استمعت إلى كلامك فلم أخشع، فلا أدري أهذا منك أم مني، إن المرض مني لأنني لم أتعظ ولم يخشع قلبي لهذه الموعظة، وإما المرض فيك تصف الدواء للاستقامة كي تصح وأنت عليله. والمقصود أنه ينبغي أن تكون المواعظ تذكر بالله عز وجل فتحرك القلوب وتذرف لها العيون وتخشع لها الجوارح. وإذا كانت الموعظة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام قصدا قصدا، وكانت المواعظ مستمدة من كتاب الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فعلت فعلتها وأثرت في هذه الجوارح. وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين الذين إذا سمعوا القرآن تخشع قلوبهم، متشابهة نتان تقشعر من الجنود الذين آمنوا ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فأول صفة ذكرها الله عز وجل من صفات المؤمنين أنهم إذا سمعوا كلام الله عز وجل تخشى له القلوب وتلين له الجوارح وتذرف له العيون. فهكذا ينبغي أن تكون المواعظ، وهكذا ينبغي أن الخطباء والوعاظ أن يراعوا أسلوب الوعظ والإرشاد في دروسهم أو في خطبهم. وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. استشف من كلامه صلى الله عليه وسلم وهو يذكرهم ويعظهم وكأنه يودعهم، إما بالتعريض وفيهما هذا من سياق كلامه، وإما بالتصريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يحج ويحث أصحابه على متابعة هديه في حجه صلى الله عليه وسلم، قال: خذوا عني مناسككم فلعلي ألقاكم بعد عام هذا. ولما صلى على شهداء أحد قام على المنبر خطيبا كأنه مودع للأحياء والأموات. وهكذا إذا استحضر الخطيب والواعظ هذه المعاني وذكر الناس وكأن مودعهم، لا شك أنه يبلغ في الكلام ويؤثر في النفوس ويزعزع القلوب. وهكذا إذا علم الناس أن هذا المتحدث وكأنه يودعهم كان أبلغ في الاستماع والإصغاء، كان أبلغ في الاستماع وفي الإصغاء. ولهذا لما استشف الصحابة رضي الله عنهم من هذه الخطبة وكأنهم مودع قالوا: يا رسول الله أوصنا. وهذا يدل على أمرين اثنين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إبلاغ هذه الأمة الخير، وكان حريصا على نصحها وإرشادها وتوجيهها. والأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على الاستماع إلى موعظة النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة منه وحثي على تقديم وصية لهم تنفعهم في الدنيا والآخرة وهو يودعهم. فكانوا حريصين على الخير وكانوا حريصين على أن يستمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تنفعهم في الدنيا والآخرة وهو يودعهم. وهكذا ينبغي على المستمعين أن يكونوا حريصين على الإصغاء إلى كلام الواعظ أو كلام الخطيب أو المدرس حتى يكونوا أبلغ في الفائدة وأكثر استفادة. فقالوا يا رسول الله أوصنا، فاهتبلوها واغتنموها فرصة ليوصيهم النبي عليه الصلاة والسلام بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وحقا أن هذه الوصية نافعة وجامعة، نافعة لأمور الدنيا والآخرة. أما أمور الآخرة فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال أوصيكم بتقوى الله. بدأ بأجل الوصايا وأعظمها وهي الوصية بتقوى الله عز وجل. أوصيكم بتقوى الله، لأن المرء إذا اتقى الله عز وجل وخشي ربه عز وجل هانت عليه كل الأمور، فكان مستعدا لقبول جميع الأوامر واجتناب جميع الزواجر. إذا خشي العبد ربه عز وجل ولان جوارحه واتقى ربه عز وجل كان ذلك مدعاة لقبول كل ما سيلقى إليه وما سيوصى به. ولهذا أوصاهم الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة، قال أوصيكم بتقوى الله. فأوصاهم بتقوى الله عز وجل كما أوصى الله عز وجل الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بتقوى الله عز وجل هي وصية الله، وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوزع أصحابه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر بعض أصحابه واستوصاه أوصاهم بتقوى الله عز وجل، وكما أوصى أبا ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم حيث قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فهكذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوصايا بدأ بالوصية بتقوى الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت، حيثما رآك الناس وحيثما لم يرونك، حيثما في حلوتك وجلوتك، في علانيتك وسرك. وهذا أبلغ الأمور في العبادة. ولهذا كان الإحسان أعلى الدرجات، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولهذا حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني الفواحش في السر وفي العلن، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. لأن الناس إذا لم يروك فإن عين الله عز وجل لا تنام، فإنه يراك في سرك وفي علانيتك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الأنبياء لأقوامهم. هكذا أوصى نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم أجمعون، كلهم أوصوا قومهم بتقوى الله عز وجل. كذبت قوم لوط المرسلين إن قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين إن قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. وهكذا قال لهم شعيب ألا تتقون. إن قال أخاهم صالح ألا تتقون. هكذا كل الأنبياء أمر قومهم وأوصاهم بتقوى الله عز وجل. بل إن الله عز وجل في غير ما آية يأمر بتقواه، يأمر الناس عامة يا أيها الناس اتقوا ربكم ويأمر المؤمنين خاصة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يأمر نبي محمد صلى الله عليه وسلم أخص الخواص يا أيها النبي اتق الله. ولو استغنى أحد عن الوصية بتقوى الله عز وجل لاستغنى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أمره بتقواه وأوصاه بذلك، وحاشا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعصي ربه عز وجل وهو المعصوم. فقال يا أيها النبي اتق الله، وأخبر جل وعلا أن المتقين قد حاشوا بمعية الله عز وجل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لقد استوصى بعض التابعين أحدا فقال أوصني، فقال عليك بهذه الآية إن الله مع الذين اتقوا. وهذه المعية هي معية خاصة، معية رعاية وحفظ ونصر وتأييد وولاية، يعني أن الله عز وجل معك بعلمه وحفظه ورعايته. وإذا كان الله عز وجل معك كان كما قال في الحديث القدسي الصحيح المشهور: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا يخرج المرء من التسيير الذاتي إلى التسيير الإلهي، فترعاه رعاية الله عز وجل. وكما جاء في بعض الروايات: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني أن الله عز وجل يحفظ هذه الجوارح، فلا يسمع إلا بما يرضي الرب، ولا ينظر إلا بما يرضي الرب، ولا يبطش إلا بما يرضي الرب، ولا يمشي إلا حيث يرضي الرب، فصارت حياته كلها لله وبالله. هذا كله بفضل تقواه لله عز وجل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، بين الغي والرشاد، والهدى والضلال، بين السنة وبين البدعة، فرقانا بصيرة نافذة تفرقون بين الحلال والحرام. وغيركم يتخبطون خبط أشواك ظلماء في جاهلية جهلاء، والله عز وجل يقذف في قلوب المتقين ذلك نور البصيرة، فيبصرون الحق ويؤثرونه، ويميزونه عن الباطل ويستنيبونه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. بل إن الله عز وجل قال في آية عظيمة: والله لو تأمل الناس لكفتهم واستغنوا عن كثير من الطرق من الدنيا لاستحلال الحرام وإباحة المحرمات. فقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا في كل همومه وغمومه، يجعل من أمره يسرا، ومن ضيقه مخرجا، ومن كربته فرجا. من يتق الله عز وجل، بل إن تقوى الله عز وجل من الأسباب المهمة الجالبة للرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا اشترط شرطين اثنين: الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض، ما قال بارك، قال بركات من السماء والأرض. فمن أسباب جلب الرزق تقوى الله عز وجل وخشيته، لأن المعاصي تمحق البركات. المعاصي والذنوب من أسباب الفساد والإفساد في الأرض، وقد قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والمقصود بالفساد في هذه الآية ليس هو التبرج والانحراف كما يفهم بعض الشباب، المقصود بالإفساد أو الفساد في هذه الآية وقلة البركة، قلة البركة في الرزق، فغالت لهم الأسعار وقلت عليهم المغنى وأخذوا بالسنين، كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. والذي يكشف هذه الأمور تقوى الله عز وجل، ولهذا كان تقوى الله عز وجل من أعظم الأسباب الجاذبة للرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هكذا يذكر الله عز وجل عباده بتقواه، فتقوى الله عز وجل هي رأس الأمر كله ودناء الخير كله. فينملاه من الشهوات أو ينملاه من الملذات والأمان من الشهوات. وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك منه، وذلك أن تجعل بينك وبين ما تخشى من ربك عز وجل من سخطه وغضبه وقاية تقيك من ذلك، وذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات، أن تفعل كل ما أمرك به ربك عز وجل من الفرائض والواجبات، وأن تكف وأن تجتنب كل ما نهاك عنه ربك عز وجل من المحرمات. فليس ليس بتقي من ينتهك الحرمات ويبيع الواجبات. إن الله عز وجل لما أشاد بالمتقين وذكر خصالهم في القرآن الكريم ذكر أنهم يفعلون الواجبات ويأتون المستحبات، كما ذكر ذلك في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى أن قال أولئك الذين سبقوا وأولئك هم المتقون. الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. هذه صفات وخصال المتقين، يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات. أضف إلى ذلك أنهم يتورعون عن المتشابهات، فالأمور المتشابهة التي لا يدرى أهي من الحلال أم من الحرام يجتنبونها تورعا وبراءة لدينهم وأعراضهم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدعى ما لا بأس به خشة من نبيه بأس. تقوى الله عز وجل مفتاح كل خير وخير الزاد ليوم المعاد. والله ثم والله لو بعث الأموات من قبورهم من جديد، لو بعث الأموات من جديد وبعثر ما في القبور وسئلوا أيها الأموات أي زاد رأيتموه أفضل ما يدخره الماء ليلقى به ربه عز وجل، لقالوا كلهم أجمعون بكلمة واحدة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأن الله عز وجل هو أهل أن يتقى وأهل أن يخشى وأن يخاف، لأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال وبنعوت الجلال بصفات العظمة والكبرياء، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أوصيكم بتقوى الله. وهكذا أوصى الله أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم في خطبة الوداع في حجة الوداع، وهو يوضع أصحابه، ولعلها آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أوصى بتقوى الله. فقد قال أبو أمامة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. هكذا أوصاهم بتقوى الله عز وجل، فهو خير الآخرة وخير ما يدخر المرء ليوم الآخرة. قال: أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية: والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي أوصى بالسمع والطاعة لولاة الأمور كما أمرنا بذلك رب العالمين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم الأمراء، وهذا سبب السعادة الدنيوية، لأن بطاعة ولاية الأمور تستفيد الأمور ويستقر النظام فيعم الطمأنينة والاستقرار ويتحسن المؤمنين أن يؤدوا فرائضهم بكل حق وبكل أمان والسمع والطاعة. ولو كان هذا الأمير عبدا حبشيا من الحبشة، ولو كان عبدا حبشيا ينبغي أن يطاع في طاعة الله عز وجل، لأنه لا عبرة بالحسب والنسب ولا بالجاه والمنصب، ولا عبرة بالجهوية، إنما العبرة بموافقة الشعب في طاعة ولاة الأمور. فلا تستقر الأمور إلا بطاعة ولاة الأمور، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقد تضافرت الأحاديث الكثيرة تؤيد هذا المعنى، منها ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وقال: على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال عباد بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعفاف علينا، وأن من زايد من طاعة ثم قال: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس: قد اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد كأن أخذوا زبيبة، حتى لو كان وضيع الخلقة نزيل الحسب والنسب فإن الإطاع، لأن في طاعته حفظ الضروريات التي جاءت بها الشرائع واتفقت عليها، حفظ الدين وحفظ العرف وحفظ العقل والمال. وإنما طاعة في المعروف ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون في آخر هذا الزمان من حيث تولي أئمة الجور، وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم في الخروج عليهم، فقد جاءت في بعض الآثار: أفلم يبذهم بسيوفنا؟ ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا، ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم لو أذن للصحابة رضي الله عنهم بالخروج عليهم فإن ما يتولد على ذلك من المنكر أنكر من المنكر الذي هم عليه فيه. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة التي اتفق عليها الأوائل والأواخر أن لا ننزع يدا من طاعة، وأن لا نرى الخروج على أئمة الجور وإن جاروا، ولا نرى الصبر عليهم، وأن الصبر عليهم أهون من الخروج عليهم، وما يترتب من الخروج عليهم من سفك الدماء واستباعة الأعراض. ومن تأمل ما جرى في العالم الإسلامي قديما وحديثا، ما جرى له من المحن والإحن والفتن، ما ظهر منه وما بطن، كل بسبب هذا الأمر. فجماعة طلبوا تغيير المنكر بإزالة الأئمة بالخروج عليهم، فوقعوا في المنكر أنكر من المنكر الذي فيه الإيمان. فلا الإسلام نصروا ولا الأعداء كفروا، إنما أثير فتن وقلائق وبلائم في المجتمعات الإسلامية كل ذلك بسبب استعجال الثمرة قبل نضجها وعدم الصبر على أن تنجو، لأن الصبر عليهم المرء يؤجر على هذا الصبر، كما جاء في بعض الأحاديث في بعض الروايات: إن ظلم ظهرك أخذ مالك فاصبر، وإن رأيتم أثرا أدنى عليهم صلى الله عليه وسلم حقكم. كل هذه النصوص تقرر وتؤكد هذا الأصل، وهو ترك الخروج على أئمة الجو لما يترتب عن ذلك من مفاسد لا يعلمها إلا الله عز وجل. فما نشاهده في العالم الإسلامي من هذه الفتن كل ذلك بسبب تضييع هذا الأصل، بسبب تضييع هذا الأصل، وذلك بالجهل المركب الذي بني به هؤلاء القوم. فالخوارج أوتوا من الفهم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قوم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، كناية أنهم يقرؤون القرآن ولكن لا يفهمونه. فأوتوا من الفهم، فما أفسدوا أكثر بكثير مما أصلحوا. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا خطاب للصحابة، فقد يخص من قد عمر منهم وقد يعم غيرهم، وهذا من أعلام النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أشياء لم تكن قد وقعت في زمانه، وإنما يخبر عما سيقع بعد وفاته، ثم هذه الأمور تكون قد وقعت فعلا حقيقة. وهذا ما يسميه علماء الحديث بأعلام النبوة، وقد أفردوا ذلك بالتصنيف، فصنفوا كتبا في دلائل النبوة كالحافظ البيهقي والحافظ أبي نعيم الأصفهاني والفريابي وغيرهم، ألفوا كتبا في دلائل النبوة، يعني الأدلة الدالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أو أخبر عن أمور لم تكن قد وقعت في زمانه، أخبر عن ما سيقع ثم قد وقع. وهذا يدل على أنه ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي من الله، كما قال تعالى: وما يطلع من هوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: اكتب والذي نفس بيده لا يخرج من فيه إلا حقه. هكذا كل ما خرج من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله عز وجل، كما قال بعض السلف: الوحي وحيان، وحي المتلو ووحي غير المتلو. أما الوحي المتلو فهو القرآن، والوحي غير المتلو فهي السنة. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا كثيرا، اختلافا لا يعني الاختلاف في المسائل الفقهية أو ما يسميه الفقهاء بمسائل الفروع، لأن هذا الاختلاف قد وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم وهم بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في قضايا كثيرة، فقد تنازعوا في أسرى بدر، فأشار بعضهم إلى أنهم يقتلوا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأشار البعض إلى أنهم يؤسروا أو يسبوا. هكذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أسرى بدر، كما اختلفوا أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فلما خرجوا لغزو بني قريظة أدركهم وقت العصر وهم في الطريق، فاختلفوا على قولين، فقال طائفة: يصلي العصر لأن وقته قد دخل، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء لما قال: من كان مؤمن باليوم الآخر، فلو سوينا الأمر الذي إن في بني قريظة يعني أراد من الإسراع. وهؤلاء هم سلف أهل الرأي، فأخذوا بمفهوم الحديث ولم يقفوا على ظاهره. وطائفة ثانية توقفت وأخذت بظاهر الحديث وقالت لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين الأفر إلا في بني قريظة، فلا يصلي الأفر إلا في بني قريظة حتى لو خرج الوقت. فأخذ بظاهر الحديث، وهؤلاء هم سلف الظاهرية الذين يقفون عند ظواهر النصوص. المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا على قولين، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين، فلم ينكر على هذه ولا على هذه، فوقع الخلاف. وهذا الخلاف هو من صلاحة الدين ويسر الشريعة، لأن مدارك العقول تتفاوت في الفهم وتتفاوت في الاجتهاد. وهذا الخلاف قد يرجع إلى التفاوت في فهم النصوص، وقد يرجع إلى عدم وجود النصوص كما هو مقرر في علم الأصول. وقد ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه رسالة لطيفة في هذا، سماها رفع الملام على أئمة الأعلام، فذكر أسباب خلاف العلماء، أي الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء فيما بينهم. إذن ليس المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم فإن من يشميكم فيصير اختلافا كثيرا، هذا الاختلاف، لأن هذا الاختلاف كان بحضرة صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود الاختلاف في العقائد، الاختلاف في أصول الدين. والذي يؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستختلف إلى فرق وطوائف، بل إن اختلافها وفرقتها أشد وأعظم من اختلاف اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى اختلفوا على 71 أو 72، أما هذه الأمة فإنها تفترق على 73 فرقة. وكان أول اختلاف وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقع ما وقع بين الصحابة في الصفين وفي واقعة الجمل، ما وقع بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهم أمنا ورضي الله عن الصحابة أجمعين، فوقع الخلاف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فوقع الخلاف. وإن كان اختلافهم عن اجتهاد، فالمسلمين هم أجران والمخطئ أجر واحد، كما اتفق على ذلك أهل السنة والجماعة. وإن كان يعتقدون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو كان المحق بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ويحى عما تقتل فئة باغية، ويحى عما تقتل فئة باغية، فلما قتل عما أدرك الصحابة رضي الله عنهم أن علي كان مع الحق، كان مع الحق، ولكن أهل السنة كانوا يمسكون عما وقع بينهم. حتى قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال تلك دماء طهر الله عز وجل منها سيوفنا، فلنطهر منها ألسنتنا، فلنطهر منها ألسنتنا. ولما سئل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عن هذه الفتنة قال تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت لكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. وأهل السنة متفقون على أن الصحابة هم أفضل خلق بعد الأنبياء، فإن الله عز وجل قد رضي عنهم وغفر لهم، كما قال لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال فعل ما شئتم قد غفرت لكم. فإن حسناتهم ومواقفهم في الإسلام أعظم وأجل من الأخطاء التي قد ارتكبوها، بل تلك الأخطاء تغمر في بحر حسناته وتذوب كما يذوب الملح، فهي شعرة سوداء في جسد ثوب أبيض. ثم وقع الخلاف فظهرت الطوائف الضالة المضلة، وكان ذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم. فظهرت القدرية الذين يفون القدر وقالوا إن الأمر أمر، وقد ظهر سعة الصحابة، وظهر الخوارج الذين خرجوا على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وظهرت الروافض الذين بالغوا في إطراء علي وأهل البيت، وظهرت الناصبة التي وقفت طرف النقيض على ما وقفت عليه الرافضة، فالرافضة بالغت في إطراء علي، والناصبة نصبت الأعداء لعلي ولأهل البيت. هكذا عمت البلوى، عمت فأعمت، فتعددت الأسماء واختلفت الطوائف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى ترك أمته على اللحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلم يتركهم سدى ولا تبهدلا، بل قد أنار لهم الطريق وبين لهم السبيل الذي هو سفينة النجاة وطريق الخلاص. وكأن لسان الحال يقول: ما هو المخرج يا رسول الله من هذه الفتنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فحث النبي صلى الله عليه وسلم، حث على الاستمساك بسنته: فعليكم بسنته. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عطف هذا الكلام على قوله الصنع والطاعة، أن ولاة الأمور لا يطاعون إلا فيما وافقوا فيه الشرع. وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتأملوا هذه الآية، فلم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل أمر بطاعة الله وأمر بطاعة الرسول وحذف الفعل، ولم يقل وأطيعوا الأمر منكم، وإنما وقف أولي الأمر على طاعة الرسول، لأن طاعة الله تجب استقلالا وطاعة الرسول تجب استقلالا، وأما طاعة ولاة الأمور فلا تجب استقلالا، وإنما تجب طاعتهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله: إنما طاعة في المعروف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قال فعليكم بسنتي. وسنة صلى الله عليه وسلم هي الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة عامة تشمل كل الميادين وكل أحكام الدين. فلا يغرنكم السلاح المتأخرين من حيث تعريفهم للسنة، وهي ما يقابل الواجب أو ما يثاب فاعله ولا يعقب تاركه، كسنن الصلاة وسنن الوضوء وسنن الصيام وإلى آخره. المقصود به هنا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو طريقه ومنهاجه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فهو يدعو إلى بصيرة، وكل من انحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فهو لا يدعو إلى بصيرة، لأن الله عز وجل علق الدعوة إلى البصيرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمركم في أكثر من 40 موضعا في القرآن الكريم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل قارن طاعته بطاعته: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومفهومه أن من يعصى الرسول فقد عصى الله. وقد جاء هذا موضحا في قوله صلى الله عليه وسلم: من يطيعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، أو من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمرنا بأن نأخذ كل ما آمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نجتنب كل ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال بلغني أنك تقول لأن الله واصل والمستوصل والوشم المستوشمة ولعل زوجك تفعل هذا. قال ادخل البيت حتى تري هذا زوجك تفعل هذا. قال قرأت كتاب الله عز وجل فما وجدت هذا. قال أرى لو قرأت كتاب الله عز وجل وجدت هذا. ألم يقل الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصل والمستوصل والواشم والمستوشم. فاحتج بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. بل إن الله عز وجل حذرنا من الفتنة في الدين إن عصينا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب الأليم. وأمر أن نرد ما تنازعنا واختلفنا فيه إلى الله وإلى الرسول. والرد إلى الله إلى كتاب الله والرد إلى الرسول إلى ذاته في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرع وعلماء الأصول واللغة يقولون إن النكرة في سياق الشرع عمه أي تفيد العموم. أي شيء دقه وجده ظاهره وخفيه كل الأمور إذا تنازعتم فيها فردوها إلى الله وإلى الرسول. بل إن الله عز وجل قد اعتبر أن المرأة لا يبلغ كمال الإيمان حتى يحكم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هكذا لا يبلغ العبد كمال الإيمان حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأمور. ثم لم يكتفي ربنا عز وجل بهذا بل ذكر شرطا ثانيا وهو قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. لأن المرء قد تحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يجد ضيقا وحرجا في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يبلغ العبد كمال الإيمان حتى يحكم الرسول وحتى لا يجد ضيقا وحرجا في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بل يتقبل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالاطمئنان والإذعان وساعة الصبر. ولهذا قال ويسلم تسليما. وقد ادعى قوم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فامتحنوا واختبروا. فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله عز وجل محبة الرسول أو اتباع الرسول شرطا في محبة الله. جعل اتباع الرسول شرطا في محبة الله عز وجل فاتبعوني يحببكم الله. أرفع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين باتفاق علماء المسلمين سلفا وخلفا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة قال تكون خلافة النبوة 30 سنة ثم يكون ملكا. وقد عمرت خلافة الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 30 سنة وهذا أيضا من أعلام النبوة. الخلفاء الراشدون. وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وقد سئل علي رضي الله عنه عن أفضل الصحابة فقال أبو بكر. قيل ثم من؟ قال عمر. ثم استحي السائل أن يقول عثمان. قال أنت؟ فقال ما أنا إلا واحد من المسلمين. وهكذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يرون إن أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهؤلاء هم الخلفاء. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هديهم وسلوك طريقهم ووصفهم بأنهم راشدون مهديون. فذكر خصلتين الرشاد والهداية. الرشاد المنافية للذوالة والراشد وضد الغالي. والمهدي ضد الضال. وإذا اجتمعت هاتان الخلتان والخصلتان وهي الرشد أو الرشاد والهداية فهي أسباب سعادة العبد في الدنيا والآخرة، لأنها تتضمن كمال العلم وكمال العمل، العمل الصالح. وبالعلم النافع والعمل الصالح يبلغ العبد درجة التقوى، يبلغ العبد درجة السعادة في الدنيا والآخرة بالعلم والعمل الصالح. وضده الغي والضلال، هما سبب فساد العبد وشقائه في الدنيا والآخرة. ولهذا نزه الله عز وجل نبيه من هذين خصلتين، فقال: والنجم إذا هوى ما ضر صاحبكم وما غوى. فنزهه عن الضلال، ما ضر صاحبكم وما غوى، ونزهه عن الغواية. وقد وصف الله عز وجل اليهود والنصارى بهذا، فوصف النصارى بالضلال. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا الحق، وأصل الضلال هو الجهل. فكل من لم يعرف الحق ولم يتبعه فهو ضال جاهل، وكل من عرف الحق ولم يتبعه فهو متبع لهواه، فهو غاوي متبع لهواه. وقد قال عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النصارى الضالون واليهود المغضوب عليهم. لأن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى لم يعرفوا الحق وعبدوا الله عز وجل عن جهل، ولهذا وصفهم بالضلال. وقد نزه الله عز وجل النبي عن هذه الخصلتين، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين بهذين الخصلتين بالرشاد والهداية، فقال: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا معنى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فأمرنا أن نسأل الله عز وجل في كل صلاة، بل في كل ركعة من الصلاة من الفرائض والنوافل، أن نسأل الله عز وجل الهداية إلى هذا الصراط. لماذا؟ لأنه أعظم وأجل، ولأن حاجة العبد إلى معرفة هذا الصراط وسلوك طريقه أعظم من حاجته إلى الماء والشراب، بل إلى الأهواء. لأن الهواء إذا مات، إذا انقطع، يموت الإنسان، وقد يكون موته راحة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستراح مستراح منه، فقد يستريح المرء. لكن الموت موت القلوب وموت الدين، موت القلوب وموت الدين. فقال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ، كناية على شدة التمسك. وقد أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا، حيث حتى على اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وأمرنا بأن نستمسك وأن نعض على بالنواجذ وهي الأبراص، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم حذرنا من محدثات الأمور، فقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فهذا تحذير شديد ووعيد أكيد للبدع والمحدثات في الدين. لأن الله عز وجل لما خلق الخلق بعث إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر من نهاهم وشرع لهم هذا الدين. فالأمر ما أمر به الله عز وجل، والنهي ما نهانا الله عز وجل عنه، والدين ما شرعه الله عز وجل. وكل من أمر أمرا أو نهى نهيا أو شرع دينا لم يأذن بالله عز وجل فقد ابتدع في الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذه الآية أصل في تحذير من جميع البدع، لأن المبتدع شرع من الدين ما لم يأذن به الله، وقالوا على الله ما لا يعلمون. وقد قال عز وجل: ويعد أصول محرمات، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم تقل وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والمبتدع يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. فهذا الحد الفاصل في قبول الأعمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود لنا صاحبه. ولهذا لا يقبل الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الله وما كان موافقا لشرع الله عز وجل كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد سئل الفضيل بن عياض رضي الله عنه عن هذه الآية فقال أخلصه وأصوبه، فقيل له ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، فلا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، وخالصا أن يكون لله، وصوابا أن يكون على وفق شرع الله عز وجل. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه البدع، وأعظم بدع بنيت بها الأمة البدع في العقائد. فقيل عن الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأيضا بدع في السلوك، وبدع في العبادات، وبدع في الدعوات، والله المستعان. ولعل الله عز وجل أن يجمعنا في مجلس آخر ربما نتوسع أكثر في هذه الوصية الأخيرة، لأن الوقت يطاردنا، ونستسمحكم على هذا الأمر. والله ولي التوفيق، بارك الله فيكم، وسبحانه الحمد لله. ما أدري حسن آخر الوقت. هل القرآن أنا عامل بشركة التأمين، أسأل عن الحكم الشرعي في العمل في هذه الشركة، ثم إن الشركة اقتربت أو اقترحت عمر العاملين، معروف أن هذه الشركة شركة التأمين قائمة على الغرر لأنها تقتطع من رواتب العمال شهريا، ثم إذا اضطر العامل أن يعوض الدواء فسيعوض، وهذا التعويض قد يعوض قدر ما أخذ منه، قد يعوض أكثر، قد يعوض أقل، وقد يعوض وقد لا يعوض، وكل هذا قائم على الغرار. ولهذا ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى عدم جواز هذا التأمين إلا للضرورة، كالتأمين على السيارات، لأن لا يسمح باستعمال السيارة إلا بالتأمين، فيكون هنا تأمين من باب الضرورة. قد يضاف إلى أقسام التوحيد الثلاثة المعروفة قسم آخر يسمى بتوحيد الحاكمية، فنرجو بين ذلك ثابكم الله. هذا التوحيد الحاكمية اصطرح عليه جماعة التكفير حتى يجدوا لأنفسهم مبررا لتكفير الحكام، وإلا فأهل السنة عندهم توحيد الحاكمية هو مندرج في توحيد الربوبية، فقد استقر رأيهم وقولهم على أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. وكتب أهل السنة والجماعة بين أظهرنا، وهي منثورة مشهورة، وهذا هو أقسام توحيد المعروفة عند القوم. وتوحيد الحاكمية يندرج في توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية، أما أن يكون توحيدا قائما بذاته مستقلا فهذا يعني قد قال به جماعة التكفير ليجدوا مبررا في تكفير الحكام. قال أغريها السورة تريني القمر. أنا ظلت أوقفت من الاستدراك على هذا الأمر، أنا في نفس اختلاف مية إينا مية إينا وكتبت ورقة. طيب ولا أردك يعني. الأخ يسأل عن اختلاف مية إينا مع مية المأموم، لا يضر ذلك، والدليل على ذلك ما ثبت في السنة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود ويصلي بقومه العشاء، فكان يؤم قومه بعدما يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فريضة، وإذا صلى بقوم صلى به ماذا؟ نافلة، لأنه لا فريضة في اليوم مرتين، لا فريضة في اليوم مرتين، فكان يصلي به نافلة، والقوم الذين خلفهم يصلون ماذا؟ فريضة، فاختلفت نية الإمام مع نية المأموم، ولا يضرها. وله شواهد كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على فلان الذي دخل متأخرا كان يصلي فريضة، كان مسبوقا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على فلان والذي صلى معه جماعة صلى ماذا؟ نافلة. هل النبي عليه الصلاة والحمام يتناول فقط قاعة الاستحمام أم يشمع جميع المبنى؟ هو ما دام مدخل الحمام وكل يسمى حمام فيدخل فيه من لفظ الله أعلم. هل يدخل فناء المسجد بالمسجد في أحكام تحقيق المسجد؟ نعم يدخل، اللهم إلا إذا لم يعد الصلاة. ففناء المسجد إذا لم يعد الصلاة وكان ممر للمشاة ممر للمصلين فلا يصلى في تحت المسجد. أما لو أعد للصلاة كيوم الجمعة مثلا، لو ذاق المسجد بالمصلين والسفر القائمون على المسجد بأن يفرشوا خارج المسجد أو يفرشوا فناء المسجد فهنا تصلى في تحية المسجد. هل تعتبر مساجد أحياء الجمعية كسائر المساجد من حيث الأحكام كوجود تحية المسجد وإقامة الجمعة؟ هذا السؤال وجيه، وكونه وجيها لأن كثير من الطلبة قد ساء فهمهم فيما يخص المصلى فحكموا على المساجد التي بالمؤسسات والشركات والجامعات بأنها مصلى فبالتالي لا تصلى في تحت المسجد، وهذا فهم خاطئ. فالأماكن التي أعدت للصلاة وهيئت فيها فهي مساجد، وإن لم تصلى فيها الجمعة بل وإن لم تصلى فيها خمس صلوات، فما دام مكان هيئ أو أعد لإقامة الصلاة فيه فهو مسجد. ولا يشترط في المسجد أن تصلى فيها الجمعة. أنتم تعلمون أن الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام جمعة واحدة وباقي المساجد كانت تغلق، ومع ذلك كانت تسمى مساجد. وأيضا كانت مساجد تسمى مساجد على قاعة الطريق، وهذه المساجد مر بها المسافر، فإذا أدركت الصلاة صلى فيها وإن تدرك الصلاة فنصلي فيها وهي مساجد. بل قد ثبت في السنة في البخاري عن عقبة بن عامر أنه اتخذ مصلى في بيته أي مكان الصلاة صلى فيه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه تبركا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فقه البخاري في تراجمه قال باب المصلى في البيوت، المصلى في البيوت، فما دام ما كان أعد للصلاة فهو مسجد. فهذه المصليات التي في الأحياء الجامعية أو في الشركات أو في الجامعات فهي مساجد تصلى فيها تحية المسجد، وإن أقيمت فيها الجمعة فيجوز إقامة الجمعة فيها، وإن لم تقع فيها الجمعة فهي مساجد، وحتى لو أغلقت في أيام العطل فهي مساجد. نعم. الاعتكاف فيها خلاف بين أهل العلم في المساجد، فذهب جمهور العلماء على أن الاعتكاف يسمى في جميع المساجد، وذهب آخرون ومنهم سعد بن المسيب رحمه الله تعالى إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مسجد هذا يعني المسجد النبوي و مسجد الحرام ومسجد الأقصى، والله أعلم. طيب بارك الله فيكم حياكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا إنه ولي ذلك القادر عليه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.